بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. طيب، عندي مكالمات تنتظر، ما أحب نطيل عليها، وإن كان عندي أسئلة من اللقاء السابق، لكن نأخذ هذه المجموعة. تفضل أم عبد الرحمن من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لدي سؤال أسألك إلهي.
تفضل.
ما حكم، هل الدعاء المطلوب يعني مستجاب فور، يعني في الفور مستجاب، وهل يجوز أن يعني أن ندعو يعني ذهاب إلى مكة، يعني وندعو هناك في مكة، يعني على من ظلمنا، يعني ظلم يعني ظلم شديد، ندعو عليه يعني مثل يعني بي او بي الله يعطيه مرض او كذا او كذا، يعني هذا.
ام عبد الرحمن، السؤال الاول تقولين حكم الدعاء في صلاه الفرض،
في صلاه لا يعني قيام، او في اي وقت، في اي وقت يعني انسان مظلوم
إيه؟
وهو يرفع يديه يعني ويدعو على من ظلمه، يعني ظلم، يعني ظلم 100%.
طيب
هذا.
طيب السؤال الثاني،
يعني انا انوي ان شاء الله ان اذهب الى إلى أداء فريضة العمرة، يعني هل يجوز لي أن أدعو يعني هناك على من ظلمني؟
طيب، واضح يعني واضح أختي الفاضل. أنت الآن السؤالين اثنين تسألينهم عن قضية الدعاء في الصلاة على من ظلمك، هذا قصدك؟
على نعم، على من ظلمني، يعني هل يستجاب
شام.
يعني مثل هل يستجاب لي يعني في الحال أم وقت، أم يعني أريد أن أعرف.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، أبشر.
والسؤال والثالث، هل يجوز لي يا شيخ لأداء فريضة الحج، ليس عمره، فريضة الحج، وأنا ليس زوجي متوفي ولدي ابن صغير، هل يجوز لي أن أذهب إلى الحج بدون محرم؟
كم عمره ابنك؟
ابني عمره 18 سنة، لم وهو في الدراسة، يعني لا يستطيع أن يذهب.
18 سنة ها؟ طيب يا أم عبد الرحمن، أبشري، تسمعين الجواب.
السؤال يا الشيخ الأخير إن شاء الله.
تفضل.
أنا سمعت يعني مفتي يفتي في الجزائر هنا، سمعته بعد 3 أيام، سمعته حلل الطلاق، قال يجوز للزوجة، لا أعرف هذا، قال يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق بدون يعني سبب.
طيب يا أم عبد الرحمن،
ما رأيك في هذا؟
إن شاء الله
ادعو لنا إن شاء الله، يشفع
لنا، يوفقنا وإياكم،
يفتح لنا ربنا بالخير إن شاء الله.
الله يوفقنا وإياكم، يفتح لكم الأرزق. تفضل أبو محمد العراق. راح أبو محمد. تفضل يا فتيحة إسبانيا.
السلام عليكم يا شيخ، عندي 5 أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، أريد شرح فيما هو من أثر السجود.
كيف؟
أريد شرح فيما هو من أثر السجود.
شرح إيش حديث؟
سيماهم من أثر السجود.
سيماهم، طيب.
السؤال الثاني، ما هي الأعمال التي نزيدها في العشر الأواخر من رمضان؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، في كل صلاة أدعو للمسلمين، هل أؤجر على ذلك؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع، كيف أحصل ليلة القدر؟ السؤال الخامس، هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لغير المسلم أو في صندوق المسجد هنا في أوروبا؟
طيب يا فتيحة،
شكرا يا شيخ،
أهلا وسهلا. تفضلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ، كيف حالك؟
طيب حالك.
بس شيخ عندي 3 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، سمعت بأن لا يجوز أن نقول كلمة المطر بالنسبة للأمطار، لأن ما نزلت في القرآن إلا الآيات إلا بالعذاب، آيات العذاب
إن شاء الله.
الحكم في ذلك. السؤال الثاني، ما حكم من يترك صلاة المغرب جماعة في المسجد في رمضان ويصليها في البيت لأجل إكمال فطورة؟ السؤال الثالث ما معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. مشكور بارك الله فيك.
حياك الله يا علي. تفضل إدريس.
نعم.
من معي؟
إدريس.
تفضل يا إدريس من فرنسا.
نعم.
تفضل أنت على الهواء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
إدريس نعم يا أخي، عندنا هنا في فرنسا مسجد صغير. وفيه جماعة يا أخي، وتعرف المساجد هنا في فرنسا ليست ممونة من طرف دولة أو من طرف أشخاص، بل من ناس مصلين في المسجد.
طيب.
هم الآن يحتاجون للمساعدات لإفطار الصائمين، لتعليم القرآن، لفرش المسجد، لأداء فاتورات الكهرباء والماء، وهم يطلبوا المساعدة. هل يجوز لي أن أعطيهم زكاة مالي أم لا؟
إن شاء الله يا إدريس.
سمعت يا شيخ؟
سمعت وتسمع الجواب إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا سي. شكرا.
أهلا وسهلا. تفضل يا أمة الله الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا عندي أولادي يقاطعوني كثيرا، يقاطعوني ما يهضروش معايا. كنت نسمح لهم، وكنت نسمح لهم الآن منهم الزوجين يقاطعوني قدام زواجهم، الآن ما رضيت أن نسامحهم، هل علي شيء؟
كيف يقاطعونك؟ يعني ما يسلمون عليك، ما يمرون عليك؟
نعم.
طيب يا أمة الله.
السؤال الثاني يا شيخ، اسم إيمان بالله للبنت هل يجوز؟
ماذا؟
اسم إيمان للبنت.
أمامها؟
إيمان.
إيمان.
نعم.
أها طيب.
والسؤال الأخير، عندما نختم القرآن نعاود نبدأ الختمة الثانية نقرأ الفاتحة والآيات الكرسي والأواخر تاع البقرة.
هذه قبل بداية الختمة الثانية ها؟
نعم. هل هذا
الفاتحة وماذا بعد؟
آيات الكرسي والخواتم البقرة، ثم نشرح في الختمة الثانية
إن شاء الله يا أمة الله. أبشري تسمعين الجواب. أهلا وسهلا. طيب لعلي أكتفي بهذا، إن شاء الله نفتح الاتصالات بعد ما نجيب على هذه الأسئلة. بالأمس عندي منى من السعودية سألت مجموعة أسئلة، تقول بأنها تحفظ مجموعة سور فقر، تقول يعني لما أصلي ما أعرف أقرأ غير هذه السور وأرددها، ما الحكم؟ ما في بأس يا أختي منى، الله يرضى عليك ويبارك فيك. الصور هذه اللي تحفظينها رددينها في الصلاة ما في بأس، يعني أنت الآن تقومين الليل وتقرأين الفاتحة ثم أنت تحفظين مثلا نقول سورة الضحى أو الزلزلة أو عمّة مثلا أو عبسة أو النازعات، اقرأيها وردديها ما في بأس يا أخت الفاضلة بارك الله فيك. منى تقول كنت أصلي وكانت أظن حسب ما ذكرت ابنتها في المطبخ أو شيء منها، تقول الشاهد تقول بأنه طلع نمل وصعد على رجلي وأنا في الصلاة، تقول إلى ساقي، تقول أني تحركت في الصلاة لأني طردت هذا النمل. تقول ما حكم صلاتي؟ صلاتك صحيحة، يجوز للمصلي أن يدفع الأذى عن نفسه، فقد أجاز الفقهاء للمصلي أن يقتل العقرب، يقتل العقرب والحية، وأيضا يدفع النمل عنه إذا كان النمل مؤذيه مثلا، هذا كله جائز والصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة. منى تسأل تقول يعني عندها خال يقاطعها، تقول أنا وأخواتي، يقول أيضا نحن قاطعناه، تقول لأنه فيه أذية وشيء من هذا القبيل. منى الله يرضى عليك، يعني لا يجوز أصلا للإنسان أن يبيت القطيع للآخرين حتى لو كان الآخرون يقاطعونه، فخالك الآن كون يقاطعكم الذنب عليه ذنبه عظيم، فلا ترتكبون الذنب نفسه بحيث أنكم تقاطعونه، بل اصبروا عليه وادعوا له أن الله عز وجل يهديه ويفتح على قلبه، وأيضا ترسلون له من يعظه ويذكره ويقول له يعني مهما كان هؤلاء رحم يريدون ويحبون يعني أن يصلوك ابتغاء ما عند الله عز وجل. إذا كان والله فيه أذية شديدة ويطعن في الأعراض كما ذكرتي وشيء من هذا القبيل، ممكن أنكم تعطون الحق العام، يعني تسلمون عليه في الأعياد في المناسبات في الزواجات إذا كان في عزة مثلا تعطون الحق العام، إذا كان في أذية شديدة، أن بعض الناس والعياذ بالله في مادة الشر قوية، فيه مادة الشر عنده قوية جدا يؤذي إذا بحيث أن من الصعب تحمله، لكن إذا هذا ادفعوا بالتي هي أحسن وأعطوه حقه في المناسبات، ولا تقطعون قطيعة كاملة، لأن القلوب بين أصبعي من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وادعوا له كثيرا، ادعوا له في صلاتكم أيضا، وجهوا من يعظه ويذكره. منى تسأل تقول هل يجوز الدعاء يعني في شيء الإنسان ما له حق فيه؟ لا، ما ينبغي للإنسان أن يدعو دعاء ليس له فيه حق، يعني مثلا إذا كنت قصدك من السؤال تطلبين شيء ليس لك فيه حق، يعني ما يجوز لي مثلا الإنسان أن يدعو يقول اللهم ارزقني سيارة جاري مثلا، أو اللهم ارزقني مثلا بيت جاري، أو ارزقني كذا، يعني تنصين عليه، لا ما يجوز، هذا حرام ولا يجوز هذا. لكن الإنسان يدعو اللهم ارزقني مثل سيارة جاري، اللهم ارزقني مثل بيت جاري مثلا، إذا كان هذا قصدك من السؤال، الإنسان يدعو بما ليس له به حق، هذا لا يجوز بارك الله فيك. أبو علي من العين بالأمس سأل يقول معروف يتكلم عن شروط التوبة، وقال الشرط الرابع إذا كانت الذنب، إذا كان الذنب مع مخلوق أن نرد الحق إلى أصحابه. يقول بالنسبة للمفلس يوم القيامة الذي تذهب حسناته إلى من ظلمه، وإذا فنيت الحسنات أخذت من سيئات المظلومين فكبت على سيئات الظالم، يقول يعني كيفية الأخذ بمثل هذه الطريقة، وكيف تذهب الأعمال كلها وشيء من هذا القبيل، ويريد تفصيل في مثل هذه المسألة. أبو علي الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا عندنا قاعدة مهمة يجب أن نفهمها ومن المهم ذكرها في بداية الجواب، وهي أن من مات على التوحيد وعلى الإيمان وليس عنده شيء من الشرك، ها، فإن مرده إلى الجنة حتى لو لقي الله عز وجل بذنوب عظيمة، يعذب على قدرها أو يكون تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء غفر له. ولذلك هذه القاعدة مهمة جدا، هذه القاعدة مهمة جدا، فنهايته تكون إلى الجنة ما دام عنده التوحيد الخالص، لكن يعذب الله أعلم إلى أمد، هل هذا الأمد طويل أم قصير، هذا علمها عند ربي، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ربنا جل وعلا حكم عدل سبحانه وتعالى، ولذلك قال جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد، وقال جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولذلك يوم القيامة يحصل القصاص العجيب، آية من آيات الله عز وجل يوم القيامة، حتى جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقتص للذرة من الذرة، الذرة الهباء الصغيرة هذه، ها، أو النملة، يقتص الله عز وجل من النملة الظالمة للنملة المظلومة، أو من الذرة للذرة، حتى الشاة الجلحاء يقتص لها من الشاة القرناء، ولو بغى جبل على جبل لا انتصر الله عز وجل للجبل المظلوم. ولذلك يوم القيامة الأمر عجيب، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والإنسان يوم القيامة لا ينفعه إلا عمله بعد رحمة الله عز وجل. ولذلك يقول جل وعلا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قل جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يأتي الآن فيما يتعلق ببني آدم، يقتص لبني آدم، ولذلك ربنا جل وعلا حكم عدل. جاء في الحديث قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هذا التفسير المادي، التفسير الدنيوي صحيح، هذا حق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد تفسيرا أخرويا، أراد المعنى الآخر وليس المعنى المادي الظاهر، فقال عليه الصلاة والسلام المفلس من أمتي، نسبه إلى أمته صلى الله عليه وسلم، يعني من أهل التوحيد، من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، يعني يأتي بهذه الأعمال، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، يعني عنده مظالم كثيرة. ما العمل؟ أن الله عز وجل يأخذ من حسناته فيعطيها للمظلومين، فإذا فنيت حسناته، طبعا لاحظ التنوع، يعني ليس يعني ظلمه لشخص واحد، أشخاص، فالله عز وجل يأخذ من حسناته ويعطيها للمظلومين الذين اعتدي عليهم، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلومين فكبت على سيئاته في عملية عدل، عدل ظاهر الله عز وجل وهو الحكم العدل سبحانه وتعالى، فتكب على سيئاته ثم يقذف في النار، نسأل الله العافية والسلام. ذلك أنت الآن تكلمت تقول يعني في الدنيا كيف الآن الحقوق الإنسان في الدنيا؟ يجب عليه الآن إذا كان عنده مظالم أن يتخلص منها، يجب عليه الآن أن يتحلل من هذه المظالم، وذلك برد الحقوق إلى أصحابها. شخص عنده مال مثلا أخذها إما برشوة، إما بسرقة، إما بغصب، إما بظلم للعمال مثلا أو الخدم في البيوت، بعض الناس يظلم الخدم، يأخذ راتبها وتسافر ويتورط، إما بمثلا بمال مثلا فرط في وظيفة أو عمل، فرط ويأخذ مال. الآن لابد أن يتخلص قبل أن يأتي يوم القيامة وهذه أوزار على ظهره يحملها، نسأل الله العافية والسلام. كذلك ما يتعلق بالحقوق مع الآخرين، مثلا ضرب إنسان ظلما، يتحلل منه، يقول سامحني، اجعلني في حل، ويترضاه، يحاول يعني يطلب رضاه ويدعو له. كذلك إذا كان مثلا قطيعة رحم بينه وبين أرحامه قطيعة، يتحلل قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإنما حسنات وسيئات. والمعنى أن لا أريد أن أخرج عن المقصود وأضرب الأمثلة كثيرة، لكن الإنسان من الآن إذا أراد فعلا النجاة يوم القيامة وما تحصل المقاصة بمثل هذه الطريقة يتخلص، حتى لو والله دفع مال. إذا شخص مثلا ظلمه ضربه ولا شيء يرضيه، يقول سامحني اجعلني في حل، ولو أعطاه هدية وأعطاه شيء حتى يرضى. ليش؟ لأن يوم القيامة ما في أموال، الأموال هذه تفنى، يوم القيامة ما في أموال، في حسنات وسيئات. من عمل صالحا فله الحسنات، ومن عمل غير ذلك فله السيئات، نسأل الله السلامة. والمقصود يا أخي الفاضل بأن من المهم في الدنيا أنك تكنس هذه المظالم عنك وتبتعد عنها، وتحرص قدر المستطاع أنك تلقى الله عز وجل وأنت ليس على ظهرك شيء من هذه المظالم تحملها يوم القيامة. أبو أحمد يقول منطقتنا منطقة الشهامة والرحبة، يقول الفجر متقدم يقول بدقيقتين، يقول والمغرب يؤذن يقول أحيانا متأخر. يقول الناس منقسمين عندنا إلى قسمين بالنسبة لمنطقة أبو ظبي، يقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أبو أحمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، فمن السنة أن الناس يعجلون الفطر، والفطر يعني بالنسبة للصائم يجوز له أن يأكل ويشرب وأن يفطر إذا تحقق عنده غروب الشمس، فإذا تحقق غروب الشمس أفطر الصائم. وكذلك السحور من السنة أن يؤخره إلى قبل أذان الفجر، فإذا أذن الفجر امتنع الصائم من السحور من الأكل. والدليل على ذلك قول الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وإلى هنا الغائية، إلى هنا المقصود فيها إلى أول الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص حرصا شديدا على أنه يفطر بمجرد سقوط قرص الشمس، حتى أنه لما سقطت الشمس وراء الجبل قال لأحد الصحابة قال انزل فاجدح لي الماء، يعني فقال يا رسول الله النهار أو الشمس، الشمس غابت، فقال رسول انزل فاجدح لي، ثلاث مرات يكرر عليه، فما دام أن قرص الشمس غاب عنك خلاص أفطر الصائم، أفطر الصائم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ولذلك يعني ما في داعي إلى مثل هذا التشدد، وما في داعي إلى مثل هذا الإشكال الذي يحصل عند بعض الناس. ولذلك الآن يعني طبعا الأذان علامة على الفطر، لكن أحيانا قد يتأخر المؤذن، مثلا بعض المؤذن يتأخر، يعني ما يلزم أني أنتظر حتى يؤذن وأنا عارف بأن عندي تقويم وعندي ساعة وعندي برنامج مثلا وأشوف الشمس قد غربت، ما في داعي أني أنتظر مثل هذا الانتظار. لكن إن والله المسألة حصل فيها حراك، حصل فيها تخشون مثلا من الخلاف، لا اعتمدوا يا أخي ما هو موجود عندكم من التقويم اللي موضوع، أو من الأشياء الموجودة عندكم من قبل مثلا الجهات ذات الاختصاص، اعتمدوها والحمد لله دقيقة أو دقيقتين أعتقد أنها ما تضر ولا تؤثر على قضية الصيام. أبو أحمد يسأل يقول بأنها يعني صلى مع إمام صلاة التراويح، يقول بين كل ركعتين يقول اللهم صل على محمد، وبعدين بعد أربع كل ركعات يقول لا إله إلا الله وشيء من هذا القبيل، ثم يقول بعد ذلك الوتر، ثم بعد السلام يبدأ يدعو دعاء طويل. يقول أنا يقول صليت معه وخرجت. يقول ما العمل في مثل هذا، في مثل هذه الحال؟ أخوي الفاضل، بالنسبة للعبادات الأصل أنها مبنية على التوقف. ما معنى التوقف؟ توقف قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان، هذا الأصل. ولذلك نأتي مثلا إلى مسألة الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. الذي العبادة، الصلاة عبادة واجبة، لا يجوز الزيادة فيها ولا يجوز النقصان قصدا، يعني لا يجوز الزيادة لأن الزيادة فيها بدعة وإحداث في دين الله، ولا يجوز النقصان قصدا بحيث يقول والله نشيل ركعة ولا نشيل سجدة ولا نشيل كذا، أو مثلا نترك كذا قصدا. أما إذا تركه خطأ أو نسيانا أو مثلا في سنة من السنة، المسألة يعني أسهل من كون الإنسان يضيف إلى الصلاة، يضيف إلى الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى أمام هذه الأمة الصحابة رضي الله عنه، صلى الفرائض، صلى الجمعة، صلى الجنازة، صلى الكسوف، صلى الاستسقاء، صلى التراويح عليه الصلاة والسلام ثلاثة أيام، ويصلي التراويح، يصلي القيام في بيته، فيصلي أهله، يصلي أهله معه، يصلي أصحابه مثل ابن عباس وأبو ذر وحذيفة، هؤلاء وجابر وجبار، كل هؤلاء صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فنقلوا للأمة كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هل النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل أو التراويح كان بعد كل ركعتين يصلي على نفسه مثلا؟ أبدا ما ثبت هذا، وهذه دواوين السنة بين أيدينا. هل ثبت عن الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أنهم كانوا إذا صلوا القيام أو صلوا التراويح، أو الصحابة الذين أعاد عمر هذه السنة الطيبة صلاة التراويح، هل كانوا يفعلون؟ أبدا، وهم أحرص الناس على الصلاة على النبي وسلم منه، وهم أكثر الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم منه. بعد كل أربع ركعات هل فعلا كان يقول لا إله إلا الله؟ أبدا ما ثبت شيء من هذا. هل كانوا يدعون بعد الصلاة ولا يدعون داخل الصلاة؟ كانوا يدعون داخل الصلاة ولكن ما يدعون بعد خارج الصلاة، إلا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا أخي الفاضل، هذه حقيقة محدثة من المحدثات ومخالفة من المخالفات ما أنزل الله بها من سلطان، والاحتكام دائما في مسائل الدين والشرع يكون إلى كتاب الله وإلى سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم وإلى عمل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. هذه من المحدثات للأسف الشديد التي يعني أصبح كثير من الناس يعمل بها، ولذلك الواجب على المسلم أن يكون هواه تبع لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا يكون هواه تبع لما جاء به فلان أو فلان ممن يحبهم أو يقلدهم مثلا مهما بلغوا. لأن هؤلاء أئمة الإسلام وعلماء الملة كلهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكانوا يحرصون على تنقية الدين من شوائب البدع والمخالفات والمحدثات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن أنبه يا أخوي الفاضل أبو أحمد، الآن رجل يصلي التراويح مع الإمام والإمام خلص ركعتين وجلس مثلا، أنا كفرد مصلي يجوز أقول أستغفر الله لا إله إلا الله اللهم صل عليه كشخص، أما أني أجعلها قانون، أجعلها نظام، أجعلها سنة، أجعلها شريعة، أجعلها دين، هذا غلط، لأنه هذا لا بد فيه من دليل من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلعلك يا أبو أحمد المرة الجاية تسلم على الإمام ويعني ويصير ترفق معه وتخاطبه بخطاب لين وتقول نبغى نستفيد يعني، فإذا قالك والله أنا شفت مشايخي وشفت كذا قول لا نشوف صاحب الشرع النبي عليه الصلاة والسلام اللي كل الناس يقتدون فيه ويتبعون، ونشوف الصحابة الكرام الذين هم أدرى بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام وهم الذين نقلوا لنا الدين رضي الله عنهم وأرضاهم. والخير كل الخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وفي اتباع الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. أم عبد الرحمن من الجزائر تقول ما حكم أو تسأل عن الدعاء، تقول هل الإنسان إذا دعا على من ظلمه يستجيب الله دعاءه في الحال؟ تقول أنا ناوي أذهب إلى العمرة هناك وأدعو على شخص ظلمني ظلما يعني حقيقيا وشيء من هذا القبيل، تسأل تقول يعني هل يستجيب الله دعاء المظلوم مباشرة؟ أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا بالنسبة لهذه الدنيا، الدنيا فيها يعني أصناف وألوان من البشر، وأيضا فيها تقلبات، فمن الناس من يتقلب في الخير، ومن الناس من يتقلب في الشر، ومن الناس من يتقلب ما بين خير وشر، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك وجود الظلم، وجود الكذا، هذا يعني سنة من سنن الله تعالى الكونية القدرية في خلقه وعباده، ولن تجد لسنة الله تحويل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ظلم، الأنبياء ظلموا عليهم الصلاة والسلام، ظلمهم أقوامهم، وظلمهم بعض أهليهم، أقاربهم أيضا ظلموهم، وما من نبي إلا وظلم واتهم وطرد واعتدي عليه. فهذه سنة الله، فإذا كان الأنبياء لم يسلموا من الظلم فحنانيك حنانيك، ولذلك لا تندفعين هذا الاندفاع، واعلمي أحيانا يعني أحيانا الإنسان المؤمن يقول لما يصاب بمصيبة يقول الحمد لله الذي جعلني مظلوما ولم يجعلني ظالم، لأن أحيانا بعض الناس يكون في موقف وفي حال ما له خيار إلا أن يكون ظالم، نسأل الله العافية والسلام. فأنت يا أخت الفاضل احمد الله أولا واشكريه كثيرا على أن جعلك مظلومة ما جعلك ظالمة، والأمر الآخر اعلمي بأن هذا الظلم الذي وقع عليك هذا من جملة الابتلاء الذي يبتلي الله عز وجل به عباده المؤمنين. ولذلك جاء في الحديث إذا أحب الله عبدا أصاب منه، وفي لفظ ابتلاه، فلك الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. ومثل ما ذكرنا قبل قليل في جوابنا عن المفلس يوم القيامة كيف يؤخذ من حسناته ويعطى المظلوم، وكذلك إذا فنيت الحسنات أخذ من سيئات المظلوم فكبت على سيئات الظالم، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أخت الفاضلة ما أنت فيه من ظلم حاولي قدر المستطاع أن تستثمريه في القرب من الله عز وجل، ولا تنشغلي بالدعاء على المظلوم، انشغلي بكيف تقتربي من الله عز وجل أكثر. الأمر الآخر ما أحد يمنع بأن المظلوم يدعو على من ظلمه، ما أحد، بل ربنا جل وعلا قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ولذلك المظلوم له الحق أن يتظلم أو أن يقول فلان ظلمني أو يدعو عليه والله عز وجل يقول ولا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقسم بعزته لأنصرنك ولو بعد حين، يروى هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأدلة كل بمجموعها الأحاديث تدل على هذا الأصل، وهو أن المظلوم إذا دعا على ظالمه استجاب الله عز وجل الدعاء. الأمر الآخر قضية هل يستجيب الله عز وجل في الحال، هذه مردها إلى الله وليس إلينا يا أخت الفاضل، فالله عز وجل هو الحكيم العليم وهو الحكيم الخبير وهو الحكيم القدير سبحانه وتعالى. ولذلك قد يستجيب الله عز وجل في الحال، وقد يؤخر الاستجابة لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، حكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فأحيانا قد يمهل الله عز وجل الظالم، يمهل له لعله يستعتب، لعله يتوب، لعله يرجع، يعطيها الله عز وجل، لأن الله عز وجل رحيم بخلقه وبعباده، رحيم بخلقه وبعباده، ولذلك يعطيهم الله ويمهلهم ويعطيهم فرص. فما تدري لعل هذا الظالم اللي ظلمك قد يكون ولي من أولياء الله في يوم من الأيام إذا تاب الله عز وجل عليه، وإذا أعطاه الله عز وجل وأمهله وهو ما زال والعياذ بالله يعني على هذه القسوة وعلى هذه البشاعة من الظلم، الله عز وجل يأخذه أخذ عزيز مقتدر. ولذلك أنت إذا تقول أريد أن أدعو، أدعي الله عز وجل، ها تقرب إلى الله بالدعاء واتركي أمر الإجابة إليه سبحانه وتعالى، لا تشترطين على ربك، لا تقول يا رب الآن في رمضان نزل عليه سخطك ورجسك ونقمتك، لا، قل اللهم انتقم لي من فلان، اللهم ظلمني فلان، اللهم إني أنا يعني كذا، تلجئين إلى الله عز وجل، لكن تشترطين على الله تكون في الحال، هذه لا يجوز، هذا علمها عند الله سبحانه وتعالى. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم. حياكم الله من جديد. أم عبد الرحمن من الجزائر في سؤالها الآخر تسأل تقول بالنسبة لها تريد أن تؤدي فريضة الحج، تقول عندها ولد عمره 18 سنة، تقول يعني ما عندي زوج، هل يمكن أن أذهب إلى الحج؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك ورضي الله عنك ويسر الله لك الحج، أسأل الله تعالى في هذه الأيام المباركة أن ييسر لك الحج ولجميع المسلمين. يقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن الإسلام قال وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والاستطاعة بارك الله فيك يعني هي تتعلق بالبدن والمال، وكذلك ذكر بعض أهل العلم وجود المحرم للمرأة، والمحرم هو إما أن يكون زوج أو من يحرم على المرأة على التأبيد كأب وابن وأخ وعم وخال وابن أخ وابن أخت مثلا وأخ من الرضاعة، هؤلاء ممن يحرمون على المرأة على التأبيد. ولذلك أخت الفاضل بارك الله فيك لا تذهبين إلى الحج إلا بمحرم، وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. هناك قول آخر يقول إذا وجدت المرأة رفقة مأمونة وقد أمن الطريق فلا بأس، لكن الذي يظهر الأدلة كلها تشير إلى أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. قد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله يقول بأنه اكتتب في أو اكتتب في غزوة كذا وكذا وأن امرأته خرجت حاجة، قال حج مع امرأتك، فدل هذا على أن المحرم من الاستطاعة، وأنت قد عفى الله عنك ويسر لك، وحاولي بابنك اللي عمره 18 أنه يرافقك لأن هذا قد بلغ وهو محرم لك. أم عبد الرحمن تسأل تقول سمعت يعني مفتيا أو كذا يقول يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق من دون سبب. أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك أحيانا السمع يخطئ، أحيانا السمع يخطئ، فلعلك يعني سمعت مثلا خطأ من هذا الرجل الذي يقول بأنه يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من غير ما بأس. ما أعتقد بأن فقيها يقول مثل هذا الكلام، لا أعتقد أن فقيها يقول مثل هذا الكلام عموما، لعل السمع يخطئ، وإن كان قد قال فالحجة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في عمل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فالمرأة لا يجوز لها أبدا أن تطلب الطلاق من دون سبب، أما إذا كان سبب هناك سبب فهذا السبب يعالج قبل الطلاق يعالج، وإن عولج فالحمد لله، وإن لم يحصل علاج له فالزوج كما أنه أمسك بمعروف يسرح بإحسان، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بإحسان، فإذا أبى لجأت المرأة إلى الخلع. الحمد لله شريعتنا شريعة تحمي الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى، أما أن يقول شخص مثلا يجوز لكل امرأة أن تطلب الطلاق من دون ما بأس، أعتقد هذا كلام عظيم وخطير يكاد يضج له ما بين السماء والأرض، خاصة في وقت يعني الناس بأمس الحاجة إلى التماسك الأسري، الناس بأمس الحاجة إلى يعني لملمة هذه الأسر التي حصل يعني فيها دخلها شيء، كثير من الأسر تعاني إشكالات، فمن المهم جدا على الفقيه وعلى المفتي وعلى طالب العلم أن يكون له نظر مقاصدي مآلي، وأن يعرف أحوال الزمان، أن يعرف أحوال الحال، حتى لو كان عنده اجتهاد في مسألة مثلا توصل إليها على طريقة التراتيب العلمية واستعمال المدركات واستعمال كذا، يجب عليه أن يحتفظ بها، وذلك حماية للمجتمع حماية للناس، هذا هو الفقه الذي يتميز به العلماء. أما قضية والله أن كل مسألة قرأتها أقولها هذا غلط، هذا غلط، هذا ليس بالصحيح، فالواجب على الناس أن يتقوا الله. أختي الفاضلة لا يجوز ويحرم للمرأة أن تطلب الطلاق من غير ما بأس، لا يجوز، والله جل وعلا جعل هذه العلاقة مبنية على الرحمة والسكينة والمودة، وجعل بينكم مودة ورحمة، قال جل وعلا لتسكنوا إليها، قال جل وعلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ولذلك آية من آيات الله هذا الزواج، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المقصود بأن هذا غير صحيح. فتيحة من أسبانيا تسأل عن تفسير قول الله تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. أخت الفاضلة بارك الله فيك، السيمة هي العلامة، السيمة هي العلامة، والله عز وجل امتدح أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. سيماهم في وجوه من أثر السجود، والمعنى بأن هذا السجود والركوع والصلاة والإيمان له أثر في الوجه، وهذا معلوم سبحان الله العظيم أن أهل الإيمان أثر الأعمال الصالحة يبين في الوجه، وليس ما السيمة ليس هي التي يذهب إليها بعض الذين يغلطون في مسائل التفسير، يقولون هي العلامة التي في الجبين يعني بين العينين من أثر السجود، يعني من طول وضع الجبهة على الأرض يحدث شيء مثل ركب المعزة بين عيني المصلي، وهذا غلط، هذا غلط، هذا ليس بالصحيح، لم يثبت فيه أثار من علم. ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، سيماهم في وجوههم يعني أثر ذلك. سئل الحسن البصري رحمة الله عليه يقول: ما بالنا، يقول له رجل: نرى قوام الليل كأن وجوههم نور، يعني عليهم نور. قال: أولئك قوم خلوا بالله فألبسهم الله من نوره. والله عز وجل يقول عن أهل الإشراك والكفران والبدع، يقول: كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك كان بعض العلماء ممن لديهم فراسة ينظرون في وجه الرجل، فيرون أحيانا في وجه الرجل أثر البدعة، أثر البدعة وأثر المعصية، أثر المعصية. وابن عباس رضي الله عنه ورحمة الله عليه قال: إن لطاعة الله نورا، إن لطاعة الله ضياء في الوجه ونورا في الصدر وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق أجمعين، وهذا سبحان الله عظيم شيء طبيعي. ولذلك قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الله عز وجل يجعل محبة في قلوب الناس للصالحين، محبة في قلوب الناس للصالحين. في المقابل يقول ابن عباس: وإن لمعصية الله والعياذ بالله سواد، وإن لمعصية الله سواد في الوجه وظلمة في القلب أو الصدر وحرج في الرزق وبغض في قلوب الخلق أجمعين. وهذا إذا تأملناه نجد الحديث العظيم أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل أني أحب فلانا فأحبه فأحبه فينادي جبريل في أهل السماوات أن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ويحب أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض. والقبول ليس قضية فقط أمور مادية، منها قضية المحبة. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماوات أن الله يبغض فلانا فأبغضه فيبغضه أهل السماوات، ولا يوضع له القبول في الأرض، نسأل الله العافية والسلامة. والمقصود أخت الفاضلة سيماهم يعني أثر هذه العبادة ظاهر في وجوههم، في حيائهم، في نظرتهم، في أشياء كثيرة، وليس هو المعنى الذي يذهب إليه بعض الناس الذين يقولون هو أثر السجود، هذه العلامة التي توجد هنا. فتيحة تسأل تقول: يعني ما هي الأعمال التي نزداد فيها في العشر الأواخر؟ أخت الفاضلة، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل العشر الأخير من رمضان كان يزداد عبادة. تقول عائشة رضي الله عنها: كان إذا دخل العشر الأخير شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة صلى الله عليه وسلم. شد مئزره الدلالة على الاجتهاد والعبادة، وقيل كناية عن ترك الجماع، وكذلك أيقظ أهله، كان يوقظ أهله يصلون، وأيضا يقوم عليه الصلاة والسلام الليل أغلبه. ولذلك العشر الأخير من رمضان لما كان فيه ليلة القدر كان الاجتهاد أكثر من العشرين الأول، وهذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. فأكثري من القيام، وأكثري من قراءة القرآن، زيدي جرعة القراءة، كذلك التسبيح والتهليل والاستغفار وغير ذلك من الأعمال. فتيحة تقول: أنا أدعو الله لجميع المسلمين في كل صلاة. هنيئا لك، هنيئا لك، لك بكل مسلم، لك بكل دعوة، لكل مسلم أجر هذه الدعوة، كل مسلم. لاحظ كم مليار الآن، كل مسلم تدعين له في صلاتك هناك ملك يقول ولك بمثل ولك بمثل، فهنيئا لك، وهذه حقيقة طيبة. ولذلك من المهم جدا ما بين المسلمين من المودة ومن الموالاة أنه يدعوهم إلى أن يدعوا بعضهم لبعض. والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فتيحة تقول كيف يعني أحصل على ليلة القدر؟ بالاجتهاد. إذا أحببت تعتكفين وعندك فرصة للاعتكاف في المسجد طيب، إذا ما استطعت بالاجتهاد اجتهدي في قيام الليل، حاولي قدر المستطاع أنك تبعدين عنك المشوشات والمشغلات، تحرصين على الصلوات الخمس، تحرصين على السنن الراتبة، تحرصين على قيام الليل، تحرصين على قراءة القرآن، تحرصين على كثرة اللهج بترطيب اللسان بذكر الله والاستغفار. فتيحة تسأل تقول هل يجوز أن أعطي زكاة الفطر لغير المسلم أو أعطيها لصندوق المسجد؟ أخت الفاضلة، بالنسبة لزكاة الفطر ما تعطى لغير المسلمين، زكاة الفطر للمسلمين فقط، زكاة الفطر للمسلمين فقط، ما تعطى لغير المسلم. الغير المسلم ممكن تتصدقين عليه صدقة عام، أما زكاة الفطر فهي للمسلمين. تقولين ما أعرف، أعطيها صندوق المسجد، هم يتولون إخراجها عنك، بارك الله فيك. علي يسأل يقول يعني سمعت بأنه لا يجوز أن يقول الإنسان يقول نزل علينا مطر أو كلمة مطر، يقول لأن المطر هو العذاب. علي بارك الله فيك، أنا أجبت على هذا السؤال مرات عديدة في هذا البرنامج، وبينت بأن كلمة مطر وكلمة غيث معناها واحد، لكن أحيانا السياق على حسب السياق، مثلا على حسب السياق، فإذا قال والله هذا عارض ممطرنا يكون عذاب مثلا، إذا قال شخص مطرنا بفضل الله ورحمته هذا مطر غيث ورحمة من الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه بأنه عبر عن الغيث بالمطر، عبر عنه بالمطر، وما في داعي للإنسان أن يشغل نفسه، لأن هذا ما يترتب عليه حكم شرعي، ما يترتب عليه حكم شرعي. قلت والله أغثنا أو مطرنا، أصلا ماذا كان يدعو؟ قال مطرنا بفضل الله ورحمته، ما قال أغثنا بفضل الله ورحمته. وأيضا في حديث لما في الحديبية قال صلى لنا رسول الله صلاة الفجر على إثر سماء يعني مطر، فقال قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فالتعبير هذا موجود، فلا تشغلون أنفسكم بمثل هذه الأشياء اللي حقيقة أغلبها تصرف الوقت، وللأسف تحدث نزاع وشقاق بين الناس، وما في داعي لإثارة مثل هذه القضايا. هذه مصطلحات معروفة لا مشاحة في الاصطلاح، سواء عبرت بالمطر أو، لكن أحيانا السياق، السياق نعم أفهم السياق بأن المقصود هذا المقصود به العذاب لما يأتي، قالوا هذا عارض ممطرنا مثلا، أفهم بأن المقصود بأن هذا عذاب. تفضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
يعطيك العافية شيخ.
حياك الله يا محمد.
شيخ عندي سؤالين إذا سمحت لي.
تفضل.
السؤال الأول هو الشفع والوتر، فيني أصليهم مع بعض يعني نفس المغرب مرة واحدة وفيني أصلهم ولا كيف؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني شيخ، في بعض المساجد بتسوي دروس دينية وتحط يعني الدروس هاي يعني نفس صوت الأذان، يعني كيف يوم الأذان صوت خارجي واصل لكل الناس نفس صوت الأذان لمدة ساعة مثلا،
أيوة.
وقت العصر وقت بعد العشاء مرات، فهذا الشيء ممكن مثلا الناس الساكنين جنب المسجد أن ينزعجوا، مثلا في ناس نايمة، في ناس عم تدرس، في ناس عندها شغل، وهو مثلا الإمام أو الدرس هذا اللي يعطينا مدة ساعة حاطة على نفس صوت الأذان، يعني نفس الكبرات صوت الأذان،
يعني الدرس يا محمد درس الإمام هو الذي يلقيه؟
الإمام يلقيه،
يلقيه بعد الصلاة،
مو بعد الصلاة، حتى بعد الصلاة فترة، يعني مثلا وقت محدد مثلا الساعة 4 الساعة 5 يكون أوريدي، يعني الصلاة بتكون خلصت وكل شيء مدة ساعة كاملة مثلا الدرس،
يعني مثلا في صلاة العصر ولا العشاء ولا متى؟
مثلا مرات بعد صلاة العصر يبدأ الدرس لمدة ساعة كاملة بعدين ينتهي.
اي
مرات بعد العشاء
ويلقيه في الميكروفون يعني في اللاقط
يلقيه في الميكروفون.
واللي في المسجد واللي المسجد يعني قصدك المعتكفين يعني يتأذون هذا قصدك؟
لا قصدي لا شيخ الصوت في المسجد ما يعني ما في مشكلة بس الصوت معمول على الصوت الخارجي نفس صوت الأذان نفس مكبرات صوت الأذان يسمع خارجا يعني اللي جالس في البيت يسمع أذان بس يعني يسمع درس
يعني قصدك محمد أنت الآن تقول يعني بعض أئمة المساجد يستعملون الميكروفونات باستعمال عالي جدا بحيث أنه مثل طريقة الأذان والمفترض يكون الدرس داخل المسجد بس
أيوة شيخ
طيب
هذا
إن شاء الله أبشر يا محمد أبشر
شو يعني الحسن شو الأفضل
إن شاء الله أبشر يا محمد مرحبا تفضل يا أحمد
السلام عليكم شيخ
السلام ورحمة الله
مبروك عليك الشهر
بارك علينا وعليك والمسلمين
طول عمرك الشيخ ذاك اليوم أنا كنت فايم قبل المغرب شوية دقائق كده أدنى الأذان أنا ما فطرت قبل ما سمعت يعني
إيه
وفطرت يعني قبل بعدين الأذان أدنى هنا الأذانات منه هنا المسجد هاي الذي صوب البيت أدنى متأخر شوي
بكم تقريبا دقيقة يا أحمد
يعني تقريبا دقيقتين ثلاث ما بوايد يعني
وأنت تعمت ولا أخطأت
لا ما تعمت أنا ما سمعت الأذان سمعت الأذانات وايد منه ومنه حتى أجي للبيت بعد الساعة أدنت
لكن مسجد الحي هو الذي تأخر شوي
أدنى بصوب القريب البيت
إيه أي لكن أنت سمعت أذان ثاني
سمعت أذانات إيه أذانات ثاني سمعت بعيد والساعة عندي في البيت بعد إيه
أذان مسجد ولا أذان جوال
عندي في البيت ساعة وعندي جو مسايد برا بعد إحنا دخلنا بجيرة منا بعد أدنى قبل
أبشر يا أحمد
أنا سمعت الأذان هاي شوي تأخر ما أدري كيف يعني ما متأمد يعني
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حاضر مرحبا طيب علي بارك الله فيه سؤال ثاني يقول ما حكم من يترك صلاة المغرب جماعة ويصليها في البيت يقول لأجل الإفطار الله يبارك فيك يا علي طبعا أيضا نبهنا على هذه بأن ينبغي للمسلم أن يواظب على الصلوات الخمس ولا يجوز له أن يتركها ما دام أنه يعني قد وجبت عليه وهو الذكر البالغ لا يجوز له أن يترك الصلوات الخمس جماعة فإن صلاة الجماعة واجبة في أصح أقوال أهل العلم وقضية الإفطار يعني يدرك ولله الحمد يعني الإنسان يأكل تمرة ويشرب ماء أو لبن أو شيء من هذا القبيل ويروح يصلي ويرجع والآن أغلب الناس الحمد لله تقريبا يمكن الآن الوقت بين الأذان والإقامة 10 دقائق يعني يقدر يأكل أشياء كثيرة ويذهب إلى المسجد فما ينبغي الإنسان أن يفرط في مثل هذه الصلاة علي يسأل عن تفسير قول الله تعالى يا أيها الذين اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة يقول ما هي الوسيلة الوسيلة هي الطاعة والقربة الله عز وجل أمرنا أن نبتغي إليه الوسيلة يعني الطاعة والقربة وهذا قول جماهير أهل العلم أهل التفسير وأهل الإسلام على أن المقصود بالوسيلة هنا الطاعة يا أيها الذين اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة يعني الطاعة والقربة تقربوا إلى الله بالطاعات هذا هو المعنى إدريس من فرنسا يقول بأن هناك مسجد صغير عندهم يقول فيه جماعة لكن هذه المساجد لا تمول من طرف الدولة أو كذا وإنما هي تبرعات وكذا يقول هل يمكن أن أعطيهم من زكاة المال لأنهم يحتاجون إلى إفطار صائم يحتاجون إلى مساعدات يحتاجون إلى شيء من هذا القبيل إدريس بارك الله فيك بالنسبة لزكاة المال مصارفها معروفة بينها الله عز وجل بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل ابن السبيل وليس فيها ذكر شيء من المساجد في سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله ولا يجوز في قول جماهير أهل العلم أن تدخل بناء المساجد أو الصرف على المساجد من الزكاة وإنما يصرف على المساجد من الأوقاف ومن الصدقات والتبرعات ولذلك أخي الفاضل إذا كان زكاة مالك تعطى لفقراء في المسجد نعم إذا كان تريد تعطي زكاة مالك لأجل أن يقوم بإفطار الصائمين لا يجوز إذا كان تعطي زكاة مالك لأجل بناء ملحق في المسجد لا يجوز هذا كله لا يجوز وهذا قول جماهير السلف والخلف فتنبه لهذا بارك الله فيك هذا اللي يعطون من التبرعات الصدقات وأنا أنصحك بأن مثلا يجعلون وقف لهم يصرف على هذا المسجد وقف يبدأ يصرف على هذا المسجد ويبقى المسجد يعني يقوم بدوره باستمرار بارك الله فيك أمة الله تقول بأن أولادها يقاطعونها كثيرا الآن متزوجين تقول أنا لا أريد أن أسامحهم ما حكم ذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك يعني جرت العادة أن الأم تسامح يعني يمكن أكثر من الأب، ولذلك أنصحك يا أخت الفاضلة بمسامحتهم وادعي لهم. فرصتك الآن في رمضان أن تكثر لهم من الدعاء أن الله عز وجل يحنن قلوبهم عليك. ادعي الله عز وجل، ادعي الله عز وجل بأن يبعد عنهم هذه المعصية العظيمة والكبيرة الخطيرة، لأن الآن أولادك بمثل هذه الصورة ما دام أن مقاطعينك مقاطعة تامة بمثل هذه الصورة البشعة الفظيعة الفظة والعياذ بالله، هؤلاء يعني سيسلط الله عز وجل عليهم عذابه. ولذلك أنت المفترض تخافين عليهم الآن، لأن الله عز وجل قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فإذا كانوا فعلا مقاطعين لك، أنت الآن جالسة تنتظرين ما يسلطه الله عز وجل عليهم، هذا إذا الله عز وجل سلط عليهم في الدنيا، وإلا عذاب الآخرة أشد، نسأل الله العافية والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع. فيا أخت الفاضل بارك الله فيك، أكثري لهم من الدعاء، ويجب أن يتدخل أحد من أفراد الأسرة أقاربك بأن ينصحون هؤلاء، لأن القضية عندهم وليست عندك. الآن هم واقعين في مصيبة، هم واقعين في كارثة، هم الآن في تحت لعنة الله وغضب الله حينما يقاطعون أمهم التي وصى النبي عليه الصلاة والسلام بها. لما جاءه رجل فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. ولذلك الأم شأنها عظيم، فيجب عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يرجعوا إليك. وإذا كان زوجاتهم فعلا يقسون أزواجهم على أمهم فيشاركونهم في الإثم والقطيء والذنب العظيم هذا، نسأل الله العافية، ويشتركون معهم في الوزر، نعوذ بالله من ذلك. أمة الله تسأل عن حكم تسمية إيمان بالنسبة للبنت. أخت الفاضلة، النبي صلى الله عليه وسلم كره الأسماء التي فيها تزكية، ولذلك نص العلماء على أن اسم إيمان مكروه يكره، لكن إذا كان الإنسان قد سمى وما استطاع يغير ما عليه شيء، لا نقول بأنه يحرم، لكنه مكروه كراهة تنزيهية. أمة الله تقول يعني عندنا لما نختم القرآن ثم نريد أن نختم الختمة الثانية نقرأ الفاتحة وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، تقول ما الحكم في ذلك؟ هذه بدعة محدثة ما أنزل الله بها من سلطان. الصحابة الكرام كانوا يختمون القرآن، ما يفعلون هذا الفعل ولا يأتون بهذه الطريقة. كذلك الأئمة الأربعة ما ثبت عن أحد منهم أنه قال إذا أردت أن تختم ختمة ثانية فافعل كذا وكذا. هذه من بدع القراء. عندنا القراء أيضا لهم بدع، ولذلك في مصنفات قديمة مصنفات معاصرة ذكروا فيها بدع القراء، مثل بدع الجنائز وبدع الفقهاء وبدع الجنائز وبدع كذا، من ضمنها بدع القراء. ومن بدعهم أنهم هكذا يقولون بأنك تأتي فتقرأ الفاتحة وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، وبعض الأحيان يقول تكبر أيضا، تأتي بالتكبير. طبعا هم استحسنوا هذا استحسانا وذوقا، لكن هذه عبادة، العبادة مبنية على التوقف، قال الله قال رسوله. ولذلك أتركوا هذا الأمر يا أختي أمة الله. محمد يقول هل يستطيع أن أصلي الشفع والوتر بسلام واحد مثل المغرب؟ يجوز، لكن من دون أن تشبهه بالمغرب، يعني تسلم سلام واحد لكن ما تجلس تشهدين، تصلي ثلاث ركعات سردا، ما تجلس في الركعة الثانية كالمغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشبه الوتر بالمغرب، نهى أن يشبه الوتر بالمغرب. ولذلك أخي الفاضل بارك الله يجوز، لكن تجلس في الركعة الأخيرة فقط وتجيب التحيات وتسلم. محمد طيب، ها محمد عموما أخوي الفاضل انتهى الوقت، لكن عموما بالنسبة لي هذه مسألة إجراء عادي، قل للإمام بارك الله فيك الصوت مرتفع، خبره بهذا الصوت مرتفع وكذا، هذا ليس أذان، يستجيب لك، أعتقد يستجيب لك، لأن هذه ليست قضية داخلة في حكم شرعي. أحمد الله يبارك فيك، صومك صحيح ولله الحمد والمنة، ما عليك شيء لأن هذا خطأ. أشكركم على المتابعة، موعدي معكم غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.